بكل شيء عليم. إنه بكل شيء عليم. صدق الله العلي.
استمعنا إلى آيات بينات من الذكر الحكيم، والآن يرفع في مدينة طهران وضواحيها أذان الظهر. لا تنسونا من حسن دعواتكم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على حي على خير العمل، حي على خير العمل، الله أكبر، الله
العرش الكريم الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا آمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. صدق الله العلي العظيم. هاتان الآيتان المباركتان من سورة البقرة، الآية 22 والثالثة والعشرون بعد 100، تذكران أمرين أساسيين قد سبق ذكرهما فيما مضى من آيات من نفس هذه السورة المباركة وقد تحدثنا عنهما. الأمر الأول هو تذكير بني إسرائيل بنعمة الله عليهم بما أرسل إليهم من أنبياء ورسل، فهذه النعم الكبيرة يجب أن يقف منها الإنسان موقف الشاكر الذاكر المقدر، وألا يواجه تلك النعم بالجحود والنكران، ليحول الكتاب السماوي إلى مجرد تراث يتلى قد حرفت آياته، وبذلك يصبح الشعب اليهودي هو شعب الله المختار من دون قيد أو شرط، مهما ارتكبوا من جرائم ومهما فعلوا من قبائح. والحال أن النعم الإلهية تحتاج إلى المزيد من الحذر والمزيد من الشكر، وإن الكفران بالنعم سيحولها إلى نقم، ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وهكذا نرى اليهود الذين فضلهم الله سبحانه وتعالى بالأنبياء والرسل قد جحدوا هذه النعمة الكبيرة، فواجهوا أنبياءهم ورسلهم بالرفض والقتل، فسفكوا دماءهم وحرفوا كتبهم، وجاءوا بكتاب من عندهم سموه التلمود، فيه من الخرافات ما فيه. إنك إذا تصفحت التلمود فستقرأ تلك العنصرية اليهودية المقيتة التي جعلتهم على حد تعبير مارتن لوثر من أكبر مصاصي الدماء في العالم. يقول لوثر إن التاريخ لم يعرف شعبا مصاصا للدماء ولها بالانتقام الدموي كالشعب اليهودي الذي يعتبر نفسه الشعب المصطفى المختار كذريعة يتخذها مبررا ليبيح لنفسه قتل الآمنين وسحقهم وشنقهم. ويصفهم نابليون بونابرت بقوله: ليس اليهود في الواقع سوى جحافل من الجراد والحشرات المؤذية تلتهم حياة فرنسا. ويصفهم جورج واشنطن ومدى خطورتهم على المجتمع الأمريكي بقوله: يفوق تأثير اليهود المدمر على حياتنا ومستقبلنا خطر جيوش جميع أعدائنا، بل إنهم أشد خطرا وفتكا بمئة ضعف من ذلك. إنهم يشكلون مجموعة حشرات تفتك بمجتمعنا وتؤلف أكبر خطر يمكن أن يتهدد استقرار الولايات المتحدة وأمنها. ومع الأسف الشديد لم يؤخذ هذا التحذير، تحذير جورج واشنطن، بنظر الاعتبار، مما جعل استفحال اليهود في أمريكا بحيث جعلهم يسيطرون على مصدر القرار الأمريكي. ولنقرأ بعض فقرات من التلمود الذي هو الكتاب الأول عند اليهود والذي تفوق أهميته بنظرهم أهمية التوراة ذاتها. الفقرة الأولى يقول التلمود: وهب الله اليهود حق السيطرة والتصرف بدماء جميع الشعوب وما ملكت. الفقرة الثانية من التلمود يقول: الاستيلاء على ما يملكه غير اليهودي عمل له مسراته دائما. الفقرة الثالثة: يجب على اليهود السعي الدائم لغش المسيحيين، ومن يفعل خيرا للمسيحيين فلن يقوم من قبره قط. أما الفقرة الثالثة من التلمود فتقول: اليهود بشر لهم إنسانيتهم، أما الشعوب والأمم الأخرى فهي عبارة عن حيوانات. الفقرة الخامسة من التلمود تقول: رغم التشابه الظاهري بين الشعب اليهودي وغيره من الشعوب، فإن هذه الأخيرة ليست في الحقيقة سوى مجموعة من القرود بالنسبة للبشر، أي اليهود. الفقرة السادسة تقول: كل النساء غير اليهوديات مومسات. أما الفقرة السابعة فتقول: يحل لليهودي اغتصاب غير اليهودية ولكن يحرم عليه الزواج منها. أما الفقرة الثامنة فتقول: قال موسى: لا تضاجعوا زوجات جيرانكم، ومن يزني يستحق الموت. إن الزنا الذي يعنيه موسى هنا هو الذي يتم بين يهودي ويهودية، أما مضاجعة يهودي لغير يهودية فليس هو المعنى قطعا، ولا يسع المجال لقراءة فقرات أخرى كثيرة من كتاب اليهود المقدس ما يسمى بالتلمود. ولهذا فلا عجب عندما نقرأ ما يقوله البابا غريغوري التاسع حول التلمود، حيث يقول: يتضمن التلمود كل الكفر والإلحاد والخسة. ونقرأ وصف المسيح عليه السلام في إنجيل متى للشعائر والتقاليد اليهودية التي أساسها التلمود، حيث وصفهم المسيح عليه السلام بأنهم حولوا كلمة الله إلى عبث. هكذا وقف اليهود من تلك النعم الإلهية والكتاب المقدس التوراة، فحولوها إلى خرافات وأساطير وإلى مقولات تسمح لليهود بأن يرتكبوا أي جريمة قتل ويغتصبوا أي امرأة. فقد جاء بنص التلمود: يحق لليهودي أن يغتصب، أن يخادع، أن يقسم يمينا كاذبة، ولكن بشرط أن يحرص على أن لا يكتشف أمره حتى لا يساء إلى سمعة إسرائيل. ولهذا نقرأ في إنجيل متى وصفا رائعا لليهود، حيث يصفهم بالقبور المبيضة التي تظهر جميلة من الخارج وهي من الداخل مملوءة بعظام الموتى والنجاسات. يقول إنجيل متى: ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تشبهون قبورا مبيضة تظهر من خارج جميلة وهي من داخل مملوءة عظام أموات وكل رجس. هكذا أنتم من خارج تظهرون للناس أبرارا، ولكنكم من داخل مشحونون رياء دائما. هذا ما نقرأه في إنجيل متى. والقرآن الكريم يقول في هذه الآية المباركة: يذكر بني إسرائيل بالنعم الإلهية: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ولهذا فإن القرآن يصرح إن بني إسرائيل كفروا بالنعم الإلهية، ولهذا ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذا هو الأمر الأول الذي طرحته الآية الأولى من سورة البقرة. أما الآية الثانية التي قرأناها فإنها تخاطب بني إسرائيل بقوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وقد تحدثنا عن ذلك فيما مضى من آية مشابهة من سورة البقرة، وقلنا إن هذه الآية تنفي الشفاعة الظالمة الجائرة التي اعتادها الناس في الدنيا، لأن بني إسرائيل تصوروا بأنهم مهما اعتدوا ومهما سفكوا من دماء وهتكوا من أعراض فإنهم شعب الله المختار. ولهذا فإن هذه الآية المباركة ليست متعارضة مع الآيات التي تثبت الشفاعة الحقة التي تكون ضمن شروط وضوابط وضمن أسس معينة. الآيات كثيرة كما تعرضنا سابقا التي تثبت الشفاعة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالشفاعة التي يثبتها القرآن الكريم هي شفاعة ضمن ضوابط وضمن شروط. أما القرآن الكريم عندما يقول فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فهذه الآية تؤكد الشفاعة في الوقت الذي تنفي فيه الشفاعة التي تعود الناس عليها في الدنيا، الشفاعة الباطلة، وإنما هي شفاعة ضمن أسس وضمن ضوابط وضمن شروط. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتي الكرام، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. نتمنى لكم متابعة طيبة. بعد هذا الاستعراض نقدم إليكم شرفات زاهرة، وعند 12 والدقيقة 37 تستمعون في رحاب الدوحة العلوية. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة موجزة عند الواحدة تماما وعلى مدى 5 دقائق، وبعد هذه النشرة الموجزة تستمعون إلى المحاضرة الإسلامية. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 2 تماما وعلى مدى 25 دقيقة، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة. نشرة موجزة جديدة يقدمها لكم قسم الأخبار عند 3 تماما وعلى مدى 5 دقائق، ومن ثم تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 3:08. البرنامج المباشر فلسطين اليوم تستمعون إليه عند 3:15 ولمدة 45 دقيقة. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، عزيزي المستمع، سر النجاح هو الثبات على الهدف. أتمنى لكم الموفقية والنجاح في أمان الله وحفظه.
مخافات زاهرة.
شرفات زاهرة،
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان،
فيصغي الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية،
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيزي المستمع.
وأهلا بك عزيزتي المستمعة.
حيث كل شيء في أول الإصغاء،
وحيث كل شيء في أول الكلام، مع برنامج
شرفات زاهرة. الدر المنثور. روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:
اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. وعن أبي ذر رضوان الله عليه أنه قال:
أوصاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسبع: أوصاني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأوصاني بحب المساكين والدنو منهم. ومن وصية لأمير المؤمنين لولده الإمام الحسن عليهما السلام:
أوصيك يا حسن بالصلاة عند وقتها، والزكاة في أهلها عند محالها، وحب المساكين ومجالستهم.
عزيزي المستمع، الحوار والجدل كلمتان عاشتا في حياة الإنسان ووعيه منذ بدأ يواجه الحياة الاجتماعية التي تختلف فيها الآراء وتتنوع عندها الأفكار وتتعدد فيها الرؤى، لتجسدا له المعنى الذي تنطلق فيه أفكاره في مجال العرض وفي ميادين الصراع. فقد يحدث له أن يتحرك من أجل إعطاء فكرته صفة الوضوح التي تتمثل في النفاذ إلى كل جانب من جوانبها، لئلا تبقى هناك حاجة للاستفهام أو المعارضة الناتجة عن خفاء بعض القضايا الملحة.
وهنا يبرز الحوار الذاتي تارة والحوار المشترك تارة أخرى، والذي يتدرج فيه الفكر من نقطة إلى نقطة أخرى ومن مرحلة إلى مرحلة ثانية، ليجمع في إطاره كل النقاط وكل المراحل. وهذا هو ما نلتقي معه في كلمة الحوار.
وقد يحدث له أيضا في حالة أخرى أن يخوض الصراع من أجل فكرته ضد المعارضين له، فيتحول الموقف إلى صدام تتجاذبه حالة الكر والفر والهجوم والدفاع، وتهيمن عليه أجواء التوتر الفكري والنفسي والكلامي من أجل الوصول إلى الغلبة إن كان هناك مجال لها، أو إلى التفاهم إن كان هناك سبيل إليه.
وهذا هو ما توحيه كلمة الجدل، فهي توحي لنا أخي المستمع بمعاني الحوار الذي يعيش أجواء الخلاف الفكري العقيدي، بينما توحي كلمة الحوار بمعنى أوسع من ذلك.
للفتى حسب إلا إذا كملت أخلاقه وحوى الآداب والحسب، فاطلب فديتك علما واكتسب أدبا، تظفر يداك به واستعجل الطلب. هل المروءة إلا ما تقوم به من الذمام وحفظ الجار إن عتبا؟ من لم يؤدبه دين المصطفى أدبا محضا تحير في الأحوال واضطرب. أهل الفضائل.
زار الإمامان الحسن والحسين عليهما السلام ابن عباس رضوان الله عليه، فلما خرجا من عنده أمسك لهما ركابيهما فقال له بعض من حضر: أتمسك لهذين الفتيين ركابهما وأنت أسن منهما؟ فقال له: أسكت يا جاهل، لا يعرف الفضل إلا ذو الفضل. طرفة للنحويين.
كان محمد بن صدقة الأطرابلسي عالما باللغة شاعرا، وكان يتقعر في كلامه جدا، ودخل يوما على أبي الأغلب بن أبي العباس فتكلم وأغرب حتى جاوز الحد، فقال له أبو الأغلب:
أكان أبوك يتكلم بمثل هذا الكلام؟
فقال: نعم أعز الله الأمير وأمية، يقصد وأمي أيضا.
فقال الأمير: وما ينكر أن الله يخرج بغيضا من بغيضين.
عقل الخنفساء.
عبث ابن حمدون النديم بحضرة المتوكل العباسي بالطبيب يوحنا بن ماسوي، فقال له ابن ماسوي:
لو كان ما كان ما فيك من الجهل عقل، ثم قسم على 100 خنفساء، لكانت كل واحدة منهن أعقل من أرسطوطاليس.
قافية واعظة.
إذا ما الحي عاش بعظم ميت، فذاك العظم حي وهو ميت. أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة
نتبادل عندها التحايا
شرفات زاهرة.
أحد إلا وبه سعيدا، وبذاك مددت إليه يدي وبذلك كنت من السعداء. مولانا الباري سما وعلا وعلاه تجاوز كل علا. طوبى للعبد إذا انشغلا بالله ينال به المددا. مولانا الباري سما وعلا وعلاه تجاوز كل علا. طوبى للعبد إذا انشغلا بالله مددا.
مد لرب العرش يدا أحد إلا وبه سعيدا. وبذاك مددت إليه يدي وبذلك كنت من السعداء.
علي تعطفي يا أملي بشفاء القلب من العلل. أيكون عبيدك في وجلي ومحبك لن يشقى أبدا. أيكون عبيدك في وجلي ومحبك لن يشقى أبدا.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ونحييكم تحية الإيمان أيها الإخوة والأخوات، ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية، فكونوا معنا لنبدأ جولتنا في هذه الرحاب المقدسة بعد قليل. علي والقرآن. أيها الإخوة والأخوات، قال تعالى في الآية 62 من سورة الأنفال المباركة: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وقد روى عدة من أعلام الإخوة أهل السنة والجماعة أنها نزلت في علي عليه السلام، منهم العلامة السيوطي في الدر المنثور، ومنهم العلامة الجنجي الشافعي في كفاية الطالب، ومنهم العلامة الشيخ سليمان القندوزي الحنفي في ينابيع المودة. وروى أبو نعيم الحافظ بسنده عن عبد الله بن عباس قال: نزل قوله تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين في علي بن أبي طالب عليه السلام، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: رأيت مكتوبا على العرش لا إله إلا الله وحده لا شريك له، محمد عبدي ورسولي، أيدته ونصرته بعلي بن أبي طالب عليه السلام. وروى نزول هذه الآية الشريفة في علي سلام الله عليه كذلك القاضي الفضل بن روز بهان والمؤرخ المحدث بن عساكر في ترجمة الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام من تاريخ دمشق، وروى ذلك أيضا الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل بأسانيد وطرق عديدة تنتهي إلى أنس بن مالك وجابر بن عبد الله الأنصاري. وعلاوة على الحاكم الحسكاني روى نزول هذه الآية في أمير المؤمنين سلام الله عليه الحافظ الحمويني في فرائد الصمتين وأبو نعيم الأصفهاني في حلية الأولياء. هذا ويؤيد اختصاص الآية المذكورة بعلي عليه السلام حديث أبي ذر الغفاري الذي رواه القندوزي الحنفي في ينابيع المودة حيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تبارك وتعالى أيد هذا الدين بعلي عليه السلام، والحمد لله رب العالمين. عطاءات فكرية. مستمعينا الأكارم، ولما كانت غاية إيجاد الإنسان حصول كماله وهو لا يكون له إلا في الدنيا، فلا بد وأن يكون كلام الإمام عليه السلام فيها وذمه لها من باب آخر، ليس ذما لها لذاتها بل لأمر عارض. ومما يؤكد هذا النحو في توجيه كلام الإمام عليه السلام وموقفه من الدنيا خطب أخرى له عليه السلام يظهر فيها الدنيا كمعلم وناصح أمين ومرشد إلى الحق. وأوضح ما قاله في هذا الشأن مقالته التي أنب فيها ذلك الذام للدنيا في محضره، حيث قال سلام الله عليه: أيها الذام للدنيا، المغتر بغرورها، المخدوع بأباطيلها ثم تذمها، أتغتر بالدنيا ثم تذمها؟ أنت المتجرم عليها أم هي المتجرمة عليك؟ إلى حيث يقول: إن الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار عافية لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها، ودار موعظة لمن اتعظ بها، مسجد أحباء الله، ومصلى ملائكة الله، ومهبط وحي الله، ومتجر أولياء الله. اكتسبوا فيها الرحمة وربحوا فيها الجنة. إنما يقرأ نصوص الإمام عليه السلام يعتقد أنه يذم الدنيا لنفسها، وهذا الفهم الخاطئ لموقفه منها هو الذي حدا بذلك الرجل لذمها. فجاء كلام الإمام عليه السلام فيه كثير من التعنيف موضحا لحقيقتها، فإذا هي ناصح شفيق وواعظ لمن اتعظ، إنها دار صدق وعافية وغنى، ولكن لمن صدقها وتزود منها وفهم عنها ما أفهمته وحدثته من أخبارها. معالم نهج البلاغة. مستمعينا الكرام، في إطار الحديث عن نهج البلاغة لا بد من القول إن تأليف مجموعة من كلمات الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وإكمالا لكتاب النهج الشريف لم يكن منحصرا بالسيد الرضي رضوان الله تعالى عليه فحسب، فقد ألف رجال آخرون كتبا أخرى أسموها بمختلف الأسماء، منها وأشهرها كتاب غرر الحكم ودرر الكلم لأبي الفتح ناصح الدين عبد الواحد الآمدي من أعلام المئة الخامسة. وقد شرح هذا الكتاب المحقق السيد جمال الدين الخنساري رحمه الله بالفارسية، وطبعته مؤخرا جامعة طهران بعناية الفاضل المتتبع السيد جلال الدين المحدث الأرموي. هذا ويذكر الدكتور علي الجندي رئيس كلية العلوم بجامعة القاهرة في مقدمته على كتاب علي بن أبي طالب شعره وحكمه بعض النسخ والكتب من هذا القبيل بقي بعضها مخطوطا إلى الآن، ومنها دستور معالم الحكم ونثر الآلي وحكم سيدنا علي عليه السلام، وهي نسخة مخطوطة بوادي الكتب المصرية في القاهرة. علي في مرآة الشعر. في ديوانه المطبوع قال الشاعر الشهير صفي الدين الحلي المتوفى في القرن الثامن الهجري مخاطبا أمير المؤمنين عليه السلام: جمعت في صفاتك الأضداد، ولهذا عزت لك الأنداد. زاهد، حاكم، حليم، شجاع، فاتك، ناسك، فقير، جواد. خلق يخجل النسيم من اللطف، وبأس يذوب منه الجماد. جل معناك أن يحيط به الشعر ويحصي صفاتك النقاد. شذرات من النهج. أعزائي المستمعين، في خطبة همام في وصف المتقين عدد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام الحالات والمقامات والكرامات التي تظهر لأهل العبادة المعنوية في ظلال عبادتهم، إذ يقول: لقد حفت بهم الملائكة وتنزلت عليهم السكينة وفتحت لهم أبواب السماء وأعدت لهم مقاعد الكرامات في مقام اطلع الله عليهم فرضي سعيهم وحمد مقامهم. ويقول أمير المؤمنين عليه السلام: طوبى لنفس أدت إلى ربها فرضها وعركت بجنبها بؤسها وهجرت في الليل غمضها حتى إذا غلب الكرى عليها افترشت أرضها وتوسدت كفها في معشر أسهر عيونهم خوف معادهم وتجافت عن مضاجعهم جنوبهم، وهمهمت بذكر ربهم شفاههم، وتقشعت بطول استغفارهم ذنوبهم. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. ويقول مولى الموحدين عليه صلوات ربي وسلامه: إن الله تعالى جعل الذكر جلاء القلوب، تسمع به بعد الوقرة، وتبصر به بعد العشوة، وتنقاد به بعد المعاندة. وما برح لله عزت آلاؤه في البرهة بعد البرهة، وفي أزمان الفترات رجال ناجاهم في فكرهم وكلمهم في ذات عقولهم. غرر الحكم. أيها الإخوة والأخوات، قال أمير المؤمنين عليه السلام: طوبى لمن ذل في نفسه، وطاب كسبه، وصلحت سريرته، وحسنت خليقته، وأنفق الفضل من ماله، وأمسك الفضل من لسانه، وعزل عن الناس شره، ووسعته السنة، ولم ينسب إلى بدعة. وقال عليه السلام: الدنيا دار مفر إلى دار مقر، والناس فيها رجلان: رجل باع نفسه فأوبقها، ورجل ابتاع نفسه فأعتقها. صدق أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين. منقبة علوية. أيها الإخوة والأخوات، عن الأصبغ بن نبات قال: لما بويع أمير المؤمنين عليه السلام بالخلافة، خرج إلى المسجد معمما بعمامة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لابسا برديه، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وأنذر، ثم جلس متمكنا وشبك بين أصابعه ووضعها أسفل سرته، ثم قال: يا معشر الناس، سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني فإن عندي علم الأولين والآخرين. أما والله لو ثنيت لي الوسادة لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم، وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم، وبين أهل الزبور بزبورهم، وبين أهل الفرقان بفرقانهم، حتى ينهى كل كتاب من هذه الكتب ويقول: يا رب، إن عليا قضى بقضائك. حضرات المستمعين الأكارم، قدمت لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج في رحاب الدوحة العلوية. شكرا لحسن الإصغاء، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علي أميري ونعم الأمير، نصير النبي وخير النصير، أبو الحسنين وزوج البتول و
ووارد قام وأعلى وزير علي أميري بأمر الإله العظيم الذي لا إله سواه لقد هام قلبي بعطر شذا فأحيا فؤادي يداك العبير علي علي
لحزن طال فيه دمعي سال فبأحزان أنوح لك يا زهراء جفني الأوال شاكرا لله إنني صرت محبا لك يا حورا أنت مانا لبكاي ولك يعلو نداي سيدتي لك الفداء أنا وأمي وأباي لك دار في قلبي مع دمي يجري حبي مع دمي يجري حبي واويلا واويلا أم أبيها يا زهرة أم أبيها يا زهرة أم أبيها يا أم أبيها يا زهرة أم أبيها يا زهرة أم أبيها يا زهرة هم أبيها يا زهرة هم أبيها يا زهرة هم أبيها يا زهرة هم أبيها يا زهرة يا لحزن طال فيه دمعي سال فبأحزان أنوح لك يا زهرة يا لحزن طال فيه دمعي سال فبأحزان أنوح لك يا زهرة جفني الأواه شاكرا لله إنني صرت محبا لك يا حورا أنت ما أنا لبكاك